بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما زلنا وإياكم معشر المؤمنين نتفيأ ظلال الشهر الكريم، وما زالت أيامه ولياليه تتتابع، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المقبولين. عباد الله، إن شهر الصيام شهر مبارك، وهو فريضة الله جل وعلا التي جعلها ركناً من أركان الإسلام ومبانيه العظام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. نعم عباد الله، إنه الصيام الذي هو ركن الإسلام، ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولتعلموا يا عباد الله أن الله جل وعلا أحاط هذا الصيام بجملة من الأمور والمسائل والأحكام التي لا بد للمسلم أن يأتي بشرائطها وأن ينتهي عن مفسدات هذا الصيام. ولذلك خصصت خطبتي هذه لبيان بعض المسائل التي تفسد الصيام، وكذلك التنبيه على بعض المسائل المعاصرة، لا سيما فيما يتعلق بالأدوية والعلاجات، والتي يتحير كثير من الناس أمامها. أذكرها مستعيناً بالله جل وعلا ومتوكلاً عليه. يقول الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية تبين أصول المفطرات بالنسبة للصائم، سواء كان صومه صوم فرض أو صوم نفل. نعم عباد الله، إنها أصول المفطرات: الأكل والشرب والجماع. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون جملة من المسائل التي يقاس عليها فيما يتعلق بقضية هذه الأصول الثلاثة أو ترد إليها. فأولاً الأكل والشرب، فلا يجوز للصائم أن يأكل أو أن يشرب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لأن الله تعالى منع ذلك وحرمه على الصائم. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب مفطران، وكل ما فيه معنى الأكل أو الشرب فإنه من المفطرات. ولذلك ذكر العلماء بعض الإبر المغذية التي يتناولها الصائم في نهار رمضان، فما دامت أنها مغذية فهي مفطرة للصائم. أما الإبر التي تؤخذ في العضل أو الوريد وهي ليست مغذية،
وإنما هي مضادات حيوية أو أمور يحتاجها الإنسان وليس فيها معنى الأكل والشرب، كالأنسولين أو البنسلين أو غير ذلك من الإبر التي يتعاطاها المرضى من خلال العضل أو الوريد، فإنها لا تفطر والحمد لله رب العالمين. أما الإبر التي تشتمل على غذاء فهي في معنى الأكل والشرب، كالجلوكوز أو غيرها من الإبر المغذية، فإنها تفطر الصائم، ولذلك يتنبه الصائم لمثل هذه القضية. أما بقية الإبر فلا تفطر، كذلك الإبر الشرجية مثلاً أو التي يتعاطاها المريض من خلال القبل لا سيما النساء، فإن هذا لا يفطر. ولذلك ذكر العلماء التحاميل الشرجية لمرضى الحمى فإنها لا تفطر والحمد لله رب العالمين. الأمر الآخر ما يتعلق بالجماع، فإنه من أشد المفطرات، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب عليه كفارة مغلظة لمن جامع امرأته في رمضان في نهار رمضان، والله جل وعلا يقول فالآن باشروهن، يعني ليلا، أما في النهار فلا يجوز للصائم أن يباشر امرأته يعني جماعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يشد شعر رأسه ويقول هلكت يا رسول الله، وفي لفظ احترقت، قال ما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، فقال له هل تجد رقبة؟ قال لا، قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا؟ فقال لا أجد. فهذه الكفارة أيها المؤمنون تسمى كفارة مغلظة، في إشارة إلى خطورة وحرمة الجماع في نهار رمضان لمن كان متعمدا. وكذلك الاستمناء، وهو إخراج المني باليد أو بأي وسيلة أخرى، ما دام أن الشخص يفعل ذلك مختارا فإنه في أصح أقوال أهل العلم يكون قد أفسد صومه، ولكن ليس عليه الكفارة المغلظة التي على من جامع وهتك حرمة صيام رمضان، وإنما عليه التوبة إلى الله جل وعلا والندم على ذلك وقضاء هذا اليوم. فقد جاء في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولا شك بأن إخراج المني بالاستمناء فيه التذاذ وهو شهوة، ولذلك وجب عليه أن يقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار لله رب العالمين. ومن المفطرات أيها المؤمنون، ومن المفطرات إخراج القيء متعمدا، ذلك أن القيء يخرج من الإنسان على ضربين: الضرب الأول يخرج بتعمد حينما يضع الإنسان أصبعه في فمه أو يعصر بطنه أو يشم أو يتعمد أن يشم رائحة كريهة لأجل أن يستفرغ، فلا شك بأن هذا مفطر بإجماع أهل العلم. أما من غلبه القيء بمعنى أن الأمر ليس باختياره ولا برغبته ولا بطلبه، فيستفرغ الإنسان لمرض أو لتخمة مثلاً أو لأمر من الأمور، فإنه لا يفطر ولله الحمد والمنة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من استقاء من ذرعه القيء فليس عليه القضاء. من ذرعه يعني من غلبه القيء، من ذرعه القيء فليس عليه القضاء، ومن استقاء، والسين هنا طلبية يعني تعمد القيء، ومن استقاء فعليه القضاء. ومن استقاء فعليه القضاء، فبإجماع أهل الإسلام على أن من تعمد القيء فقد أفطر، أن من تعمد القيء فقد أفطر. الأمر الآخر من المفطرات أيها المؤمنون الحجامة، في أصح أقوال أهل العلم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ولذلك من احتجم نهار رمضان فقد أفطر في أصح أقوال أهل العلم، ومن احتاج إلى الحجامة فعليه أن يحتجم ليلا، فعليه أن يحتجم ليلا خروجا من الخلاف ووقوفا عند هذا النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل نسخا ولا ردا لإسناده. ولذلك الحجامة مفطرة في أصح أقوال أهل العلم. هناك جملة من الأدوية وجملة من العلاجات يتعامل بها كثير من المرضى، من ذلك ما يتعلق بالغسيل الكلوي. أسأل الله جل وعلا أن يكتب الشفاء والعافية لجميع مرضى المسلمين. هذا الغسيل الكلوي على ضربين ونوعين. من أهل العلم من يذهب إلى أن هذا الغسيل الكلوي بقسميه وضربيه مفطر، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه غير مفطر بإطلاق، والصواب التفصيل. فإذا كان الغسيل الكلوي يخرج إلى هذه الكلية الصناعية، وهي آلة تعيد تأخذ الدم وتعيده مع إضافة شيء من الأمور التي يتغذى بها الجسم، فإن هذا مفطر. وأما إذا كان لا يضاف إلى هذا شيء، وهذا في الغالب أنه غير موجود، فإنه لا يفطر. ولذلك الاحتياط لأصحاب الغسيل الكلوي إذا احتاجوا إلى الغسيل في النهار فإنهم يغسلون ثم يقضون هذا اليوم بعد رمضان. من المسائل التي يسألها كثير من الناس لا سيما مرضى الربو، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، أو الذين يعانون أزمات في الجهاز التنفسي، ما يتعلق ببخاخ الربو، البخاخ المعروف الذي يتناوله مرضى الربو، فإن هذا غير مفطر ولله الحمد والمنة، فيجوز للإنسان أن يتناوله عن طريق فمه. كذلك بخاخات الأنف وليس قطرة الأنف، فقطرة الأنف في أصح أقوال أهل العلم أنها مفطرة، أما بخاخ الأنف فلا بأس بتعاطيه وتناوله لأنه مجرد رذاذ ولا ينزل إلى الجوف. أيضا إخواني وأخواتي، فيما يتعلق بحبة أصحاب الجلطة أو أصحاب الذبحة الصدرية ممن لديهم إشكالات في القلب، وهي حبة توضع تحت اللسان فتذوب سريعا ويمتصها الدم ويرسلها إلى القلب ليمنع التجلط، فإن هذه الحبة ولله الحمد والمنة غير مفطرة في أصح قولي أهل العلم من المعاصرين. ولذلك يجوز لمريض القلب أن يتناول هذه الحبة بشرط أن يضعها تحت لسانه كما هو المتقرر طبياً، فيمتصها الدم وتذهب إلى القلب. الأمر الآخر إخواني وأخواتي من الصائمين والصائمات، فيما يتعلق بوضع الكريمات سواء كانت طبية أو سواء كانت مرطبات للجلد وللبدن، فإنها لا تفطر ولله الحمد. فيجوز للصائم أن يستعمل هذه الكريمات سواء كان بغرض التطبب والتداوي أو سواء كان بغرض الترطيب للبدن، فإن مناسم الجسم ليست مدخلا إلى الجوف، وهي ليست في معنى الدواء، ليست في معنى الغذاء ولا الشراب، ليست في معنى الغذاء ولا الشراب. أما ما يتعلق بالأدوية التي يتعاطاها المريض عن طريق الفم والأنف ولو كانت غير مغذية فإنها تفطر في أصح أقوال أهل العلم. ولذلك يقول العلماء بأن الأنف والفم مدخلان إلى المعدة وإلى الجوف، ولذلك يمنع للإنسان أن يتعاطى هذه الأدوية في نهار رمضان إلا إذا كان مريضاً محتاجاً إليها، فلا حرج في ذلك ويقضي هذا اليوم الذي تناول فيه هذا الدواء. هناك جملة من الأشياء أيضاً لا تفطر ولله الحمد والمنة، منها قطرة العين، فالقطرة في العين لا تفطر ولله الحمد والمنة، ولو شعرت بطعمها في حلقك فإنها لا تفطر. وكذلك الكحول بالنسبة للمرأة، وكذلك قطرة الأذن أو غسيل الأذن، كل هذا لا يفطر. والإبر، إبر البنج التي يتعاطاها ويتناولها أو توضع لمن احتاج إلى ذلك، كمن يريد إجراء عملية جراحية مثلاً موضعية أو التخدير موضعي، أو مثلاً من لديه علاج في أسنانه فيجوز له أن يتناول وأن يسمح للطبيب بإعطائه هذه الإبرة، إبرة المخدر أو البنج، فترة صيامه. ويجوز للإنسان أن يقلع ضرسه ولو خرج دم يسير، لا حرج عليه في ذلك. أما ما يتعلق بالتحاليل الطبية فمنها الدم، فالدم إذا كان على سبيل التبرع فإنه يفطر في أصح أقوال أهل العلم، وذلك أنه باختيار الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. أما إذا كان تحليلاً كما يفعله مرضى السكر، أو تحليلاً بسيطاً يؤخذ في عينة أو قنينة صغيرة، فإن هذا لا يفطر، فإن هذا لا يفطر. وكل جرح خرج منه دم كثير من الصائم بغير اختياره، كمن جرح نفسه بسكين بغير اختياره، أو عثرت رجله مثلاً وخرج دم كثير، فإنه لا يفطر، وذلك لأنه بغير اختياره. كذلك ما يتعلق ببعض المناظير الطبية، أما المناظير الشرجية أو من القبل بالنسبة للنساء فإنها لا تفطر. واختلف العلماء في المناظير التي تدخل عن طريق الفم، وذلك لفحص المعدة هل تفطر أم لا. الصواب بأنها لا تفطر ولله الحمد، إلا إذا أضيفت إليها مواد دهنية، وهذه المواد ينتعش بها الجسم ويشعر الإنسان باستغنائه عن الطعام والشراب، فإن الاحتياط أن يقضي الإنسان هذا اليوم الذي أجرى فيه هذه العملية، ما يسمى بعملية المنظار، عن طريق الفم إلى المعدة، عن طريق الفم إلى المعدة. ولعلي أنبه أيضاً إلى أن المرأة الحائض والنفس يحرم عليهما الصيام تعمداً، يحرم عليهما ولا يجوز لهما أن يصوما شهر رمضان، وإنما يقضيان بعد انتهاء رمضان وبعد رؤية الطهر من هذين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة الحائض أن تصوم وتقضي، فالمرأة الحائض لا تصوم ولا تقضي، وإنما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذه جولة سريعة وتطوافة عجلة في بعض المفسدات والمفطرات العصرية التي تشكل عند كثير من الناس، وهناك مسائل كثيرة ضربت عنها صفحاً، وذلك لوضوحها. ولتعلموا إخواني وأخواتي بأن هذه المفسدات تفطر بثلاثة شروط: أولاً أن يفعلها الإنسان عالماً غير جاهل، فإذا فعلها وهو عالم بأنها مفسدة للصيام فإنها تفطر، أما من فعلها جاهلاً فإن الصحيح أنه لا يفطر بذلك. الأمر الثاني أن يفعلها متعمداً غير ناس، فإذا نسي مثلا الأكل أو الشرب أو الجماع أو أي نوع من أنواع المفطرات فإنه في واقع الأمر لا يفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والثالث أن يفعلها مختارا غير مكره، فإذا فعلها باختياره وبرضاه لا بإكراه فإنه قد أفسد صومه. أما من أكره على الفطر مثلا، أو المرأة أكرهت على الجماع من قبل زوجها بحيث أنها غير راضية ولكنه أكرهها على ذلك، فهو الذي يتحمل الكفارة، فهو الذي يكفر، وهي صومها صحيح ولله الحمد والمنة. كذلك من يكرهه بعض، هناك من الأولاد البالغين يقوم بعض الآباء شفقة عليه فيكرهه على الطعام والشراب وهو لا يريد ذلك وقادر على إتمام الصيام، فهو أيضا لا يفطر في مثل هذه الحالة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى ووحدانيته أن يتقبل منا ومنكم، إنه خير مسؤول. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وعليكم كما تعلمنا وإياكم بعض المفسدات الحسية المادية للصوم. احذروا بعض الأمور التي في واقع الأمر تنقص أجر الصائم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك الصائم كما أنه يمتنع عن هذه المفسدات وعن هذه المفطرات، فعليه أن يبتعد عن هذه المفسدات المعنوية وليست الحسية، بمعنى أن الصوم صحيح لكن الأجر ناقص. من ذلك إطلاق البصر على الغاديات والرائحات والنظر إلى ما حرم الله جل وعلا، كذلك استماع الزور، والله جل وعلا أمرنا باجتناب الزور وأمرنا بسماع الحق والخير. ولذلك كثير من الصائمين وللأسف الشديد يطلق لبصره ولسمعه يرتع ويلغ، يطلق لسمعه وبصره، يطلق لهما الحبل على الغارب، يرى ويسمع ما تهواه نفسه وما تميل إليه نفسه. ولا شك بأن هذا صوم جامد وجاف، فينبغي للإنسان أن يتقي الله في جوارحه. كذلك عليك بمسك لسانك عن الولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، أو في الكذب أو في فضول الكلام، فإن الصائم ينبغي له أن يأخذ من الصوم دروسا، منها قضية تقويم لسانه، تقويم لسانه بحيث يجعله في طاعة الله رب العالمين. كذلك اهتبال فرصة هذا الشهر الفضيل الذي أيامه سريعة، وهي تنفرط انفراط حبات العقد، فها نحن في اليوم الخامس من أيام رمضان وما أسرعها من أيام، وهي سريعة زوالة، سريعة زائلة منتقلة. فاحرص يا عبد الله أن تكون ممن يصوم ظاهرا وباطنا وقلبا وقالبا، وأن تعلم بأن حقيقة الصيام ليست هي فقط مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، بل هي أبعد من ذلك. فاجعل جوارحك تصوم عن معصية الله، فالحذر الحذر من أن تصوم على من أن تصوم عن الطعام والشراب وتفطر على معصية الله من النظر والسماع المحرم. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأراضين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك، وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين. اللهم وأدم على هذا البلد الأمن والأمان، إنك خير مسؤول. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.